أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير الطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث استصحاب حكم الشرائع السابقة، وتقدم جملة من الإشكالات على هذا الاستصحاب. وتقدم أيضا جواب المرحوم الأخوند، باعتبار أن عمدة الإشكال في مجموع هذه ما تقدم من الإشكالات أنه كيف نثبت الإمضاء. يعني هالمسألة تتعدى حدود الاستصحاب ومفاد الاستصحاب ومستوى الاستصحاب. المسألة ترتبط يعني بنسخ الشرائع وبقاء حكم من شريعة لشريعة، وهذا شأن يرتفع عن مؤدى ومقدار الاستصحاب. الآن مثلا في العلم القانوني موجود هالأمور، مثلا هناك ضوابط في القوانين الدستورية، قواعد في القوانين الدستورية، هناك قواعد في القوانين البرلمانية، وهناك قواعد في القوانين الوزارية، وقواعد في القوانين البلدية. فالقواعد التي لمستويات وزارية أو برلمانية لا يعول عليها في القوانين الدستورية، ما يعول عليها، لأنه طبقات القانون طبيعة طبقاتها لما جرى. فهنا كأنما الإشكال مثلا، إذا نريد نقرب البحث، هنا الإشكال أصلا دستوري، في أصل مثلا هذا بند دستوري ليس دستوري كذا فلان، فكيف نتمسك بضوابط مثلا لقواعد القوانين البلدية أو الوزارية؟ ما في انسجام بهالمعنى تقريبا. إذا أردنا أن نصيغ الإشكال بصياغة عصرية هكذا، وهي نفس الفكرة ونفس المحتوى. المرحوم الأخوند للجواب عن هذا الإشكال أراد أن يقول أن أصل التشريع العمومي الدستوري الكلي لكل الأمم مقرر، نشك في بقائه، لأن منذ أن شرع بنحو القضية الكلية، ولكن عليه يعني خوطب فيها أيها الناس كذا، ولكن هذا كما مر في محل تأمل. بالنسبة لأحكام الدين، نعم كلام الأخوند في محل، لأن الدين ما مخصوص بأمة موسى أو أمة عيسى أو أمة إبراهيم. الدين يخاطب به في كل كتب الأنبياء كل المخلوقات، بل مو بس كل البشر، كل المخلوقات، هذا صحيح. أو أصول الأخلاق نفس الشيء يخاطب به كل البشر، ما مخصوص بأمة لأنه مرتبط بالدين. أو أصول الأحكام، أصل الفاحشة، أصل الكذا، أصل الصلاة، هذا يخاطب به كل البشر، هذا صحيح. الكلامنا في التفاصيل، تفاصيل سواء العبادية أو تفاصيل في الحكم السياسي الاجتماعي المدني أو غيره، هذا هل يخاطب به كل الأمم؟ أول كلام، لا سيما مع البناء على قاعدة لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إلا أن يقرب كلام الأخوذ كما مر أن هذه السيرة عند الموحدين، وهذه السيرة تضفي بسريانها وعموميتها إلى ارتكاب المتشرع، فلابد حينئذ نثبت أن المتشرع كانوا يمارسوه يعني قبل مجيء سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، كانوا يمارسوه حينئذ هذا لا بأس، محل هذا نقبله بهالمقدار نقبله، وسيأتي تتم لوجه قبولية هذا الأمر. أما لو لم يكن كذلك الاستدلال محل إشكال، أو بعض حاول يتمم كلام الآخر بهذا الوجه هم لا بأس. يقول في أحكام الشرائع التي السابقة التي استعرضها القرآن، هذا لا بأس، يمكننا أن نجد استصحافي بأي تقريب، لأنه لما القرآن نفسه استعرضها سيد استفدنا من استعراض القرآن إمضاء بعد يغنينا عن الاستصحاب. لو لم نستفد الإمضاء من استعراض القرآن فمع ذلك يعني هذا نوع من تقرير كلية المضمون، نشك في بقاء عموميته نستصحب مثلا. هذا أم لي وجه، هذا التقريب بعد لي وجه، يعني إما هو متفشي في سيرة الموحدين شامل المتشرعة، أو أن القرآن مستعرض له، مثل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ولكن كذا كذا كذا. ولو في عندنا لا رهبانية في الإسلام، أو رهبانية أمتي الجهاد، أو رهبانية أمتي المكث في المساجد، ما في منافاة. على أي حال في مورد شيوع السيرة للموحدين أو استعراض القرآن الكريم لذلك الحكم يحقق اليقين السابق إجمالا يمكن تصويره، ولكن ليه تتم الآن سنذكرها. هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية في تتمتين الآن ذكرناهما في كلمات الأصولين المتقدمين على الشيخ الأنصاري ميزة القمي غير صاحب الفصول. وجه آخر للجواب عن هذا المطلب، أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي على التمسك بالاستصحاب، فإن في وظائف النبوية التشريعية، وهذا مبحث حساس وعقائدي وخطير. هذا الوجه ماذا يريد أن يقول؟ هذا الوجه يريد أن يقول أن الاستصحاب مصدر تشريع، يعني الاستصحاب يجري في المرحلة الأولى الإنشائية، ليس فقط يقتصر فيه على المرحلة الثالثة أو الثانية عدم النسخ أو مرحلة الامتثال. الاستصحاب نفسه في دلائل وشواهد على أنه يجري في المرحلة الأولى أصلا لأصل التشريع مصدر التشريع، وهذا الوجه متين كما سنرى لشواهد عديدة الآن سنذكرها. أول الشواهد أن سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم تمسك بالاستصحاب في أصل التشريع في موارد نص عليها القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل بالاستصحاب في أصل التشريع. طبعا بين قوسين عندما يقال أن المعصوم وسيد المعصومين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يتمسك بالاستصحاب، تمسك المعصوم سيد الأنبياء وأهل بيته بالموازين الظاهرية في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية ليس على حذو تمسك الفقهاء والمجتهدين، فارق جوهر يكون حكم ظاهري بس. وهذا اللي اشتبه فيه علماء العامة بناهم لما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتمسك بالموازين الظاهرية سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. الرسول مجتهد، حاشا الرسول أن يكون مجتهد، أو الإمام المعصوم مجتهد، حاشا. لماذا حاشا؟ هل لازم واحد البحث هذا يتضح له؟ ولو مبحث كلامي بس يجر على مباحث أصول الفقه وعلى الفقه، هاي لازم نوضحها. استدعونا عن توضيحها، سأذكرها. أوضحناها في كتاب الإمام الإلهية في الجزء الثاني أو الثالث، سبع فوارق رئيسية في فرق عن نعم هو حكم ظاهري بس يختلف. هذا حكم ظاهري لسيد الأنبياء وللمعصومين، ليس اجتهاد. هاي النكتة مهمة، حكم ظاهري أمر به من قبل الله بخلاف المجتهدين، اجتهاد يخطئ ويصيب. هذا يخطئ لا لخطأ النبي، لا، نفس الميزان الذي أمر به النبي سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، الميزان طبيعته يخطئ ويصيب. أما في المجتهد لا، هو يخطئ في أصل الترتيب وتنظيم ورتبة وكيفية التمسك بالميزان، فضلا عن خطأ الميزان ذاتا. لذلك تمسك النبي ما يسمى اجتهاد بالميزان الظاهري، اشتبهوا علماء العامة كثيرا، ربما لا سمح الله بعض الخاصة يعني تبعهم في ذلك. تمسك النبي بميزان ظاهري ليس اجتهاد. لماذا ليس اجتهاد؟ لأنه متابع لقدرة وسعة البشر يخطئ ويصيب. تمسك قالب منطبق لما هو الوظيفة، يعني لما نجيب البيان، لأن الله عز وجل لم يرد من المعصوم أن يكشف عن الحكم الواقعي، لا في الشبهة الحكمية في ذاك المورد، مو في كل الموارد، في الموارد التي أمر بها المعصوم أن يتمسك بالميزان الظاهري أو الميزان الظاهري في الشبهة الموضوعية. في تلك الموارد لم تقتضي الحكمة الإلهية أن يتمسك المعصوم بميزان يكشف عن الحكم الواقعي، مع علم المعصوم بالحكم الواقعي. شوف الفرق بين الفقيه والمجتهد والإمام المعصوم. أولا الإمام يعلم بالواقع، يعلم بالواقع في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية، لكنه لم يرخص له أن يعمل به لكي يطبع المجتمع، يربي المجتمع على الموازين الظاهرية التي تنظم حياته، لأنه ليس بقدرة المجتمع حتى بعلماء أو فقهاء أو مجتهدي، ليس بقدرتهم أن يصلوا إلى الواقع، فلا بد أن يدربهم على الموازين الظاهرية. ولي حكم وفلسفات عديدة. فلذا تمسك المعصوم إنما أقضي بينكم بالأيمان وبالبينات، بالأيمان والبينات أو بالبينات والأيمان. هنا قضاء النبي صلى الله عليه وآله بميزان ظاهري ليس اجتهاد من النبي. اجتهاد يعني النتيجة معلقة على قدرة وسعي بشري. لا، الرسول لم يقضي بالبينات والأيمان لأجل أن هذا قدرة القدرة البشرية في النبي هذه، لا، وإنما وحي أمره بأن هنا مورد ميزان ظاهري، ما يخطئ هذا الميزان الظاهري. شو الفرق بين مثلا المجتهد والفقيه؟ قد في مورد بدل بينة يأخذ يمين، بدل يمين يأخذ بينة، عكس، اشتبه. شوف الشبه الحكمية وشوف الوضع، المعصوم ما يشتبه. لما يقولك هذا هو الميزان الظاهري، ما في ميزان ظاهري غيره. نعم ذات الميزان الظاهري قد يخطئ ويصيب، لعلي أحكم لأحدكم بقطعة أرض وهي غصب وتأتيه نار يوم القيامة، مضمون الحديث النبوي. هاي لا لأجل أن اجتهد النبي وأخطأ، أعوذ بالله، لا. فالفرق أولا، إذا المعصوم يعلم بالحكم الواقعي على صعيد الشبه الحكمية على صعيد الشبه الموضوعية، لكنه غير مرخص له. طبعا ليس في كل الموارد هم المعصوم يعمل بالميزان الظاهري، يعني في موارد من قبل الله يعمل بالواقع وإن لم يبرز أنه الواقع، وفي موارد بخلاف شوف المجتهد والفقيه غالب الموارد ظاهرية، هذا فارق أول. ثاني عفوا، الفارق الأول علم المعصوم، المجتهد والفقيه ما عنده علم. الثاني أن المعصوم في كثير من الموارد يعمل بالواقع وإن لم يبرزه، بينما الفقيه والمجتهد في شبه المضايا شبه الحكم غالب الموارد ظاهرية. أيضا فارق آخر أن نتيجة التمسك بالميزان الظاهري في المجتهد والفقيه تابع عليه قدرته البشرية، في المعصوم ليس تابع لقدرته البشرية لتعيين وحيان له. شوف الفرق وين واسع. الفارق الآخر بعد بين الفقيه والمجتهد في الميزان الظاهري أن في الفقيه والمجتهد قد يخطئ الميزان الظاهري، الميزان الظاهري آخر المفروض يقدم يحكم، بينما اشتبه فيه. أما في المعصوم لا يشتبه، هو هذا الميزان هو ما يمكن يختلف. فإنهم هناك جملة من الفوارق بين إذن الفقيه والمعصوم، عنده هم طرق ظاهرية متعددة قد تكون من دون أن يكون خلل بالميزان الظاهري، بينما غالبا في الفقهاء والمجتهدين غالبا ما أقول دائما غالبا إلا النادر من الفقهاء عنده دربة بالطرق القانونية المختلفة. على كل فوارق عديدة بين تمسك المعصوم بميزان ظاهري في الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية، وبين تمسك الفقيه والمجتهد والقاضي بميزان ظاهري. فوارق سبعة أكثر المجرد يجب أن نلتفت إليها. وكثير اشتبهوا في تمسك المعصوم بالميزان ظاهري، ظنوا أن هذا ميزان ظاهري، هذا مو ميزان ظاهري، يعني مو اجتهاد من المعصوم. في سيرة النبي وسيرة المؤمنين وسيرة الأئمة هاي كثيرة، والكثير للأسف اشتبه في قراءتها، والبحث طويل عقائدي الأمار إذا كثر من عنده. نرجع، فالسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في قضية الظهار، مسألة استعرضناها مفصلا في أول الاستصحاب، في قضايا أخرى عقلائية أيضا في السيرة العقلائية، وما أنا من المتكلفين، يعني ما يبتدئ التشريع من نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي له صلاحية التشريع، لكن في طول وتبع لتشريع الله. لابد أصل تشريع النبي يرجع إلى أصل تشريعي فريضة من الله، بدون ذلك ما لا يكون للنبي صلى الله عليه وآله ابتداء تشريع، وهذا حقيقة الولاية التشريعية لسيد الأنبياء، كما أن حقيقة الولاية التشريعية للأئمة أنهم يستمدون تشريعاتهم لابد من أصل تشريعي في الفريضة الإلهية وفي السنة النبوية. يعني هم أيضا لا يكونون ندا لله، فضعا لا يكون ندا لله، لا يكون حتى ندا لرسول الله، لهم تبعية لكل من فرائض الله وسنة النبي. هذه هم نكتة مهمة. على أي حال، ففي جملة من الموارد التي ليس فيها أصل تشريعي من الله، النبي لا يبتدر تشريع، يعمل بالاستصحاب، يبقي العهود العقلائية ويبقي الأحكام الإنشائية السابقة. ولعل الصلاة إلى بيت المقدس من هذا القبيل في بداية الإسلام، نفس الكلام. على إتحال في موارد عديدة من هذا القبيل، يعمل بالميزان الظاهري بهالمعنى اللي مر بنا. ولعل بعضهم يفسر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالعرف يعني إبقاء لما كان إلا أن يأتي رادع من الشارع. طبعا هذا دليل عام للإمضاء على تقدير. فإذن في سيرة النبي في موارد عديدة مع أن المتكلفين كذا كذا كذا، يظهر منها أن الاستصحاب يعول عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استكشاف الإمضاء، إلا أن يأتي رادع من الشارع. هذا لا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بالحكم الواقعي، يعلم بس مو مرخص له قبل أن يأتيه ضوء أخضر من الله فيعمل وليس عمل بالاستصحاب من باب أنه هو اجتهاد من النبي. يا أخوان رجاء لا تنسون هذا المطلب، تمسك النبي والأئمة بموازين ظاهرية ليس اجتهاد. هذا يشتبون للأسف كل علماء العامة في أصول الفقه وفي علم الكلام أسموا هذا الشيء اجتهاد. التفتوا كيف خطأ؟ هذا ليس اجتهاد، أمر من الله بأن يعملوا بالميزان الظاهري مع علمهم بالواقع أولا، ثم ليس عملهم بالميزان الظاهري بقدرة بشرية بتعيين وحياني بس المصلحة في ذلك. كيف بحث الأصوليون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ قالوا بأن تشريع الله الأمر الظاهري، الله ما يعلم الواقع يعلم الواقع، هذا اجتهاد من الله. واحد يسأل عندما الله يشرع الحكم الظاهري الله يجتهد يخطئ ويصيب؟ ما حد يتوهم هذا أن الله عز وجل يجتهد ويخطئ ويصيب، فتح باب الجهل على الله عز وجل كفر هذا شنو ماشي. وإنما الله عز وجل يجعل ميزان هو أحد البحوث التي ذكرها الأصوليون في فلسفة تشريع الله الأحكام الظاهرية، تتذكرون لا في الجنب بين الحكم الظاهري والواقع، لأجل تسهيل على المكلفين، لا لأن الله لا يعلم ولا لأن الله كذا، بينما المكلفين ليست لهم قدرة على استيعاب المصلحة الكاملة، بعدهم براعم مع المرحلة ابتدائية أو روضة، لا تعطيهم مع المرحلة الجامعية. هاي شرحناها في قصة موسى والخضر، احنا في الإمام الإلهية، إن موسى حسب ما بيان السيد الأنبياء لا يتحمل واقع بما هو مخلوط الواقع مع الظاهر، لا لأنه يجتهد النبي موسى، لا أيضا ما يجتهد، لكن ما يتحمل، مع ذلك ما يتحمل. إنك لن تستطيع معي صبر، مع أن النبي أو الخضر ليس له دعاية انتخابية في سور القرآن ولا منصات السور القرآنية ولا آيات القرآن. الدعايات الانتخابية للنبي موسى في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل أكثر من الخضر. الخضر ما عندنا دعاية انتخابية، حجة مغمور، لكن يريد الله عز وجل يبين لنا أن في حجج مغمورين كأبي طالب وعبد المطلب وعبد الله، دليل لعلهم أعظم من أولي العزم التي تعرفونهم عدا سيد الأنبياء. أي سنة إلهية التفتوا إليها، ما تدرون لا تدرون، بس هو هكذا القضية هي بيه. وأكو هناك في القرآن ما يشير لها المطالب في 5 مواضع 6 مواضع أشار إليها أئمة أهل البيت. على كل هذه من القضايا، شلون الخضر شخصية خفية، هاي أمورهم شخصية قضايا خفية ما يتحملوها عموم الجمهور. على كل عموم الجمهور لأن الدعاية الانتخابية النبي إبراهيم والنبي موسى والنبي عيسى أعظم وأنعم بهم وأكثر من أنبياء أولي العزم، ولكن على كل وفوق كل ذي حجة حجة. ولا هي قصة دراماتيكية أو رومانسية ذكر القرآن الكريم بين الخضر وموسى، لا يريد بين مع أن نبي موسى كليم الله وكذا كذا. على أي تقدير ده المطلب، وهو أن تمسك المعصوم بالميزان الظاهري ليس اجتهاد، كما أن أمر الله عز وجل بحكم ظاهري ليس اجتهاد من الله، ما حيتوهم أن هذا اجتهاد. وإن أخطأ الميزان الظاهري، أو الله عز وجل أمرنا بحكم ظاهري وحكم الظاهري يخطئ، فالله أخطأ، أعوذ بالله، الله ما يخطئ، وإنما إحنا ما نقدر نستوعب كل واقع بما هو واقع. نبي من أولي العزم النبي موسى لم يتحمل واقع ما واقع. يقول سيد الأنبياء لو بقي موسى صبر قليلا لأراه الخضر عجائب مهولة، رواية عندنا نبوية. فإذا نبي من العزم يتحمل واقع بما هو غير المعصوم، شلون نبي موسى معصوم من المعصومين. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن التمسك المعصوم بميزان ظاهري ليس لأجل أن المعصوم يجتهد يلتفت. كل علماء العامة للأسف بعض الخاصة مشتبه في القضية، ليس في اجتهاد عند المعصوم، اجتهاد يخطئ ويصيب. اجتهاد إذا عبر أمير اجتهد يعني أبذل كامل وسعي في أداء الوظيفة التي هي وسع معصوم، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. نعم في كمالات وفوق كل معصوم معصوم، هذا بحث آخر. المقصود على اتحال هذه بحث مهم. المهم فسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ثبت أنه في أصل التشريع كمصدر للتشريع يتمسك في بحث السير العقلائية السارية للموحدين المخاطبين في أمته، أو في أحكام الشرائع يتمسك في إبقاء التشريع على ما هو عليه. ثبت في موارد عديدة سواء في الأحكام العقلائية أو في على حال أحكام الأنبياء السابقين. ولعل فكرة عدم الردع إمضاء أكثر الأصوليين والفقهاء اكتفوا في السير العقلائية بعدم الردع، قالوا لا نحتاج إلى التنصيص وجود إثباتي على الإمضاء، نفس عدم الردع كافي. فكرته هي استصحاب، بس مو استصحاب من قبيل وظيفة عملية، هو استصحاب يجري في أصل التشريع في المرحلة، استصحاب يجري في مرحلة المرحلة الأولى من الإنشاء. وهذا الوجه انصافا تام، ويبين لنا أن فكرة حجية سبحان الله فكرة حجية السيرة ترجع إلى الاستصحاب الفوقاني، وهذا ليس غريب على الاستصحاب. أولا حين الأدلة ذكرناها سقناها على ذلك أن الاستصحاب له مرتبة أعلى، ليس غريب على الاستصحاب. لما؟ لأن الاستصحاب كما مر بنا دليل يبتدئ من العقائد من التوحيد، فكيف بك بعد ما دون الفقه الدستوري أو أصول التشريع؟ ما في أي غرابة، قاعدة الاستصحاب أصلها عقائدي وتجري في أصول الأخلاق ويجري أيضا في أصل التشريع. فحينئذ هذا الإشكال بأنه كيف يثبت الإمضاء وكيف قد يكون من مرتبة الاستصحاب إثبات هذا الأمور وأن ناسخية الحكم من كل نبي، هذا كله صحيح، لكن هو كل نبي بشريعته ناسخ يعمل بالاستصحاب ما لم. هذا البيان موجود إذا تركزون في ناسخية النبي عيسى لشريعة النبي موسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني ماذا؟ يعني لما حللت لكم شنو يبقى؟ كأنما هذا نفس استصحاب بقاء الأحكام الشرائع السابقة على حالة إلا أن يأتي ناسخ. يعني الاستصحاب هو نفسه ممضي. دعوني أمثل هذا المثال ولو اليوم أطيع عليكم. يقال بأن اليوم يوم الختام، أذكر هذه النكتة في جدا معذرة يعني جدا شبيهة وإن كانت فيها اختلاف. يقال البقاء على تقليد الميت بالدقة ليس تقليد للميت. ما قالوا الأصوليين تقليد الميت ابتداء مو صحيح، وهي نبني عليه خلافا لإخبارين خلافا لبعض الأصوليين ميزة القمي كذا فلان، حتى بعض المعاصرين الآن يجوزون التقليد ابتداء من الأصوليين. بس شخصيا لا، مع مشهور الأصوليين لا يجوز تقليد الميت ابتداء إلا لا سمح الله خلية البلاد وخروبة الحوزات، لا سمح الله بعث آخر من باب لا شرع، والله يجي بذاك اليوم. لكن ما يجوز ابتداء تقليد الميت. زين يا أبا تقليد الميت بقاء يجوز؟ نعم يجوز. هذه مسامحة، تقليد الميت بقاء بالدقة ليس تقليد الميت، تقليد للحي الذي أجازك أن تبقى على فتاوى الميت بالدقة. هذه مو فتاوى الميت، هذه فتاوى الحي نفسه اللي أجازك. نفس شوف هاي ما اريد ادخل فيها ذبحت كلش حساس هاي نفسها ذبحت في التقليد صارت عليه درباكة بين الاعلام المحققين الاسود شلون تصويرها هو من جهة الميت يفتي بالنجاسة هذا يفتي بالطهارة ده الحي ده يصير عنده فتاوى تناقض لا نعم نعم لا وبحث طويل ما اريد ادخل فيه بس اصل الفكره اصل النكته التفتوا اليها ان ابقاء الحي لتقليد الميت بالدقه مو تقليد الميت هو فتاوى الحي يصير عنده اذا شلون يرهم على بحث اخر ما نريد ندخل فيه يبحث في باب الاجتهاد التقليد وقابل التصوير مصعب نفس الفكره لاحظوا هنا النبي عيسى مع النبي موسى او سيد الانبياء مع الانبياء الذي سوا بالاستصحاب هو مضى بس احد ضوابط الامضاء عند سيد الانبياء هو الاستصحاب على كل يبقى الكلام في التنبيه اللاحق اللي هو الاصل استصحاب المثبت ليس بحجه هذا ربما تتم بعد التعطيل شوي ندردش فيه بعد هذا التنبيه لا باس وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.